إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 13 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة أمام الحديث 11 في كتاب الطهارة، وفي باب دخول الخلاء والاستطابة، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث مرة ثانية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في اللقاء الذي مضى وقفنا عدة وقفات أمام هذا الحديث الطيب، كانت الوقفة الأولى مع راوي الحديث، فقدمنا ترجمة مختصرة للصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوقفة الثانية كانت مع غريب الحديث، فتكلمنا على غريب الحديث، ومنها إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول، كقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني فإذا أردت قراءة القرآن. وكما صرح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد بهذا، حيث روى عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، وذكر حديث الباب. كذلك من غريب الحديث الخلاء بالمد، وهو المكان الخالي، وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة. كذلك تكلمنا عن لفظة الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى، والمعنى ذكور الشياطين، وضبطه جماعة من أهل العلم بإسكان الباء، ومعناه على هذا يكون الشر، هو معنى جامع حيث قد استعاذ من الشر وأهله، وهم الخبائث، فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام. ثم بعد ذلك وقفنا الوقفة الثالثة مع الحديث، وكانت بعنوان المعنى الإجمالي لهذا الحديث الطيب المبارك. ووقفنا عند الوقفة الرابعة والتي هي بعنوان وقفات فقهية مع هذا الحديث الطيب المبارك. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع وقفتنا الرابعة بين يدي حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي قال فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تعالوا إلى بعض الوقفات الفقهية الهامة والمسائل المتعلقة بهذا الحديث الطيب المبارك. ومنها استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته. فعلى المسلم والمسلمة إذا أراد كل منهما دخول الخلاء فعليه أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإن قال من الخبث والخبائث صح ذلك على أن الخبث بمعنى الشر وأهله. فعلى المسلم والمسلمة مراعاة هذا الأدب من أداب دخول الخلاء، لأنه عندما يقول المسلم والمسلمة هذا الذكر عند دخول الخلاء يأمن من الشياطين ويأمن من محاولة إفساد صلاته بالنجاسة، لأنه من شروط صحة الصلاة طهارة البدن، طهارة الثياب، طهارة المكان. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى لأصحابه يوما، أثناء الصلاة نزع النبي صلى الله عليه وسلم خفيه، فإذا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزعون خفافهم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لأصحابه: لما خلعتم خفافكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل عليه السلام أخبرني أن بنعلي أذى، فمن أجل ذلك خلعتهما. فبين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم منزلة الصلاة، ومن أسبابها من شروط صحتها الطهارة من النجاسات، لدرجة أن جبريل عليه السلام ينزل من فوق السبع الطباق بأمر الله رب العالمين ليخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بنعليه أذى، فخلع النبي نعليه أثناء الصلاة. فعلى المسلم أن يكون حريصا كل الحرص على الطهارة، وخاصة عند دخول الخلاء فعليه أن يذكر ربه عز وجل بهذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا الدعاء سنة النبي العدنان، وبه يأمن المسلم والمسلمة من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته. كذلك من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد، فيستعيذ منهم ليتقي شرهم، يستعيذ منهم ليتقي شرهم. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن إبليس عدو مبين للإنسان، كما أخبر ربنا جل وعلا في كثير من آيات القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فعلى المرء المسلم أن يحتاط من عدوه، وأن يأخذ بالأسباب المعينة على تجنب شر هذا العدو المبين باللجوء إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقد ورد أن أحد الصالحين كان يعلم تلميذه يوما، فقال له: يا بني، ماذا تفعل إن مررت بغنم لقوم فنبحك كلبها؟ قال: أجاهد. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهد. قال: يا بني، إن الأمر يطول عليك. بعد أن سأله: ماذا أنت صانع إن اعترضك الشيطان؟ فكانت إجابة الطفل: أجاهد. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهد. فضرب المعلم هذا المثال لتلميذه فقال: ماذا بك إن مررت بغنم لقوم فنبحك كلبها؟ قال: أجاهد. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهد. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهد. قال: بني، إن الأمر سيطول عليك، ولكن عليك أن تستعين برب الغنم يكف الكلب عنك فتستريح من شره. وكذلك يا بني، الشيطان إن أردت أن تستعيذ من شره فعليك أن تلجأ إلى من خلق الشيطان، إلى الله عز وجل، مصداقا لقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فعلى المسلم دائما وأبدا أن يحتاط من هذا العدو المبين من إبليس الرجيم باتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم عند دخول الخلاء اللجوء إلى الله عز وجل والاستعاذة من شر الشياطين: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هب أنك دخلت الخلاء وقد نسيت أن تذكر، وتذكرت وأنت داخل الخلاء، ماذا تصنع؟ عليك أن تجري أو تجري هذا الذكر على قلبك وفي نفسك دون تلفظ، لأنه يمنع التلفظ بذكر الله رب العالمين داخل الخلاء. وعلى هذا هناك مسألة يسأل عنها الكثيرون: هب أن البيت كان ضيقا ولا يوجد مكان للوضوء إلا داخل الخلاء، كعادة المباني الحديثة يكون حوض المياه داخل الخلاء، فماذا أفعل؟ هل أذكر ربي عز وجل على الوضوء بقول بسم الله قبل الوضوء، أم ماذا أصنع؟ نقول: عليك أن تذكر ربك في نفسك وفي قلبك دون تلفظ، كما قال أهل العلم: تسمي الله تعالى في نفسك في قلبك دون تلفظ ما دمت داخل الخلاء. وإن كان بعض أهل العلم من المعاصرين يرى أن الخلاء يطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة، أو بلغة العصر موضع قضاء الحاجة، أما ما سواه فلا، ولكن هذا القول يحتاج إلى وقفة. فما دام المكان معد لقضاء الحاجة فيشمل الجميع، والله أعلى وأعلم. وعلى هذا الأحوط والأسلم، إذا ذكرت ربك يكون في نفسك ما دمت داخل المكان المعد لقضاء الحاجة، حتى وإن كان به مكان للوضوء. فمن المعلوم أن الوضوء يكره داخل الخلاء إلا لحاجة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، فمن شك من ضيق البيت فلا بأس ولا حرج من الوضوء في هذا المكان، بشرط ألا يتلفظ بذكر الله، والله أعلى وأعلم. كذلك من المسائل الفقهية الهامة المتعلقة بهذا الحديث: وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والتسليم أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر، قال صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما مر النبي عليه الصلاة والتسليم بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان الكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية: لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم، فبين أن من أسباب عذاب القبر عدم الاستبراء من البول وعدم الاستتار كذلك، أي الذين لا يحتاطون في النظافة والتطهير من البول والنجس، وكذلك لا يستحون من الناس ولا يستترون عن أعين الناس عند قضاء الحاجات. فهذه من الأمور الهامة التي يجب أن يعيها المسلم. فعليك أخي أن تجتنب النجاسات ومواضع النجاسات، وأن تعمل بالأسباب المنجية منها. هذا والله أعلى وأعلم. فالحديث إخوتاه فيه دعوة إلى استحباب هذا الذكر عند دخول الخلاء، لمن أراد دخول الخلاء فعليه أن يردد: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بهذا القدر إخوتاه نكون قد وصلنا إلى الحديث 12 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الحديث مرة ثانية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نشرع في شرح هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.